إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد شرعنا في المرة الماضية في بيان المعنى الإجمالي للآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فيما يتعلق بالتصرف الثاني من التصرفات بالمال وهو التصرف على سبيل الظلم ألا وهو الربا. فذكر الله تبارك وتعالى 14 آية في التصرف الأول وهو التصرف على سبيل الفضل وهو النفقة الصدقة في سبيل الله. التصرف الثاني هو التصرف بالمال على سبيل الظلم وهو الربا. وذكر الله تبارك وتعالى فيه 6 آيات أو 7 آيات. ثم يبقى التصرف الثالث وهو التصرف على سبيل العدل وهو المداينة بالمال، وذلك في آية طويلة هي آية الدين. والآية التي بعدها أيضا فنكمل بيان المعنى الإجمالي للآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إلا كما يقوم المفروع. ولم يذكر سبحانه وتعالى مثلا إلا كما يقوم المفروع، لأن الصرع على قسمه، صرع بسبب الأعصاب وهذا علاجه عند الأطباء، وصرع من الأرواح الخبيثة من الشياطين وهذا علاجه في الرقى والأذكار الشرعية. فذكر سبحانه وتعالى هنا النوع الذي يكون بسبب الشيطان: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكما أن المفروع يضطرب إذا أراد أن يقوم يقع وينطرح على الأرض، فكذلك الذي يأكل الربا عندما يقوم من قبره يوم القيامة يقوم على هذه الحالة، وذلك من ثقل الربا الذي أكله، من ثقل الربا الذي أكله كما جاء أيضا أن أكلة الربا يعذبون في البرزخ وغيره كأن يسبحون في نهر من دم، وإذا أراد أن يخرج على النهر يعني رجل يلقمه حجرا في فيه، فالجزاء من جنس العمل، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من هنا بمعنى بسبب، فمن هنا هي السببية، يعني بسبب المس يتخبطه الشيطان بسبب المس، فهذا فيه إثبات للصرع وأن الشيطان يصرع الإنسان ويلبسه، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. ذلك يعني هذا العذاب بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وقد ذكرنا أن هذا ليس قياسا وإنما هذا معارضة للشرع، لأنه لو كان قياسا لقالوا إنما الربا مثل البيع، فيريدون أن يقيسوا قياسا فاسدا بأن يقيسوا الربا على البيع، وهو ليس قياسا وإنما هذه معارضة للشرع، فهم يقولون هذا البيع الذي أنتم تقولون حلال هو الربا، فإذا هؤلاء يريدون أن يرضوا الشرع، كما ذكرنا لكم مثالا في المرة الماضية، تريد أن تحتج على إنسان وأن تبين له الغناء حرام، فيقول لك معارضا إنما صوت العصافير مثل الغناء، فهو يريد أن يعارض حرمة الغناء وتحريم الغناء، فإذا هذه معارضة للشرع. فلما عرضوا الشرع وتجرأوا على الشرع فأسكتهم الله تبارك وتعالى وأخرسهم وجعلهم يقومون من قبورهم كالمصروع كالمجنون، لأنه ما استخدم عقله في فهم الشرع وإنما استخدم عقله في مضادة الشرع، فلما استخدم عقله في مضادة الشرع كان جزاؤه أن يجن وأن يسلب منه عقله. قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم بأبلغ رد: وأحل الله البيع وحرم الربا، بدون تطويل. فالإنسان المعاند لا تطول معه الحجة، لماذا؟ لأنك مهما أطلت معه الحجة هو أصلا معاند، فما الفائدة في تطويل الحجة؟ أنت تطيل الحجة حتى يفهم، وهو لا يريد أن يفهم، فإذا يكفي في هذه الحالة أن تقيم عليه الحجة التي يعاقب بعد بلوغها إياه، ففي هذه الحالة تقول له أحل الله البيع وحرم الربا، كاف، كأنك بتقول له عاجبك مش عاجبك روح بس، وهذا هو الواجب مع المعاند المبطل، أنك تبلغه أحكام الله تبارك وتعالى، لأن التطويل معه والبيان معه لا فائدة فيه. وأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا هذا بالنسبة لإيه؟ هذا بالنسبة للإنسان المبطل المعاند. وأما الإنسان المسترشد فأنت تبين له وتوضح له، توضح له الفرق بين البيع وبين الربا، تقول له يا أخي هذا البيع صاحب السلعة يبذل فيها مجهودا، يذهب يشتريها بماله فيتعب فيها، ثم هو معرض لأن يربح ولأن يخسر، معرض لهذا ولهذا. وأما المراضي فما هو التعب الذي تعبه؟ المال مال الله عز وجل، بدل أن يوسع على المعسرين والمحتاجين فيقرضهم ويبتغي الأجر عند الله عز وجل، يعطيهم مال الله تبارك وتعالى ويأخذ الزيادة بدون أي مقابل، بدون أي مقابل إلا الأجل. متى كان الأجل سببا للكسب والربح؟ متى كان الأجل سببا للكسب والربح؟ فما في علاقة بين الأجل وبين الكسب والربح إلا في بيع التقسيط، إلا في بيع التخصيص. فبيع التخصيص فيه أجل، وهو يأخذ زيادة في مقابل التأجيل، لكن هذا ليس في مجرد القرض، وإنما هو يبيع له، هو يبيع له، فالأصل أن هذا بيع. فهذا هو الفرق بين الربا وبين بيع التخصيص، أنه يزيد عليه في ثمن السلعة في مقابل التأجيل. ثم المراضي لا يخسر أبدا. المراضي كيف يعني؟ وهو يشترط الزيادة. ولذلك دوما أي معاملة يكون فيها الربح مضمون فاعلم أنها من باب الربا. وسيأتينا أيها الإخوة أن أبواب الربا من أدق الأبواب، حتى تمنى عمر رضي الله عنه لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم أبوابا من الربا. وقد جاءت الشريعة بحسم أبواب الربا من كل طريق. إذا أنت عندك صاع من التمر الجيد وأنا عندي صاعين من التمر الرديء، فمن المناسب جدا أن يتم تبديل صاع جيد بصاعين رديء، لأن هذا رديء وهذا جيد. فهناك يعني سبب للزيادة والمفاضلة، ومع ذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ سدا لباب الربا، لأن لو فتح الباب فيتبادل الناس أولا بسبب، يعني تتم المفاضلة بسبب، ثم بعد ذلك تكون بدون سبب فينفتح باب الربا. هذه القاعدة العظيمة، ووقعوا في معاملات كثيرة عن طريق هذه البنوك، شراء السيارة عن طريق البنك، التمويل البنكي، الصكوك الوطنية، وكثير من هذه الأشياء التي لا حصر لها، ونسوا أن صاحب المال ربحه مضمون لا يخسر أبدا. وهذا غير البيع صاحب المال، صاحب السلعة معرض للربح والخسارة. المضاربة، أنت عندك مال وأنا عندي خبرة، فأقول لك المال رطي وأنا استثمر المال، نمتنع الخسارة. هذه المضاربة معرضة للربح والخسارة، فأي استثمار معرض للربح والخسارة فاعلم أنه جائز. وأي استثمار فيه أحد الأطراف ربحه مضمون فربا فعله ربا. فلذلك أبواب الربا أبواب الربا كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا. أبوابه متعددة. فالأصل في الربا، الأصل في مثل هذه المعاملات أنها معاملات ربوية التي يكون فيها أحد الطرفين ربحه مضمون. فتنبه لهذا جيدا، تنبه لهذا جيدا. في شيء الآن يعني استحدثوه هذه المعاملات كلها، إنما أتتنا من بلاد الكفار، يريدون أن يوقعوا المسلمين في مخالفة دين الله عز وجل. إنسان يعني يدفع عند شركة مثلا 8000 درهم، أنا اخترت هذا العدد لأن هذا هو الموجود الآن، تدفع 8000 درهم وبعدين تجيب زبائن للشركة، بتجيب زبائن لهذه الشركة وكل زبون يدفع 8000 درهم ويعطونك كما يقولون ربح ولا ربح ولا شيء، هذا نسمي ربا، هذا ربح وربا، صواب أنه ربا لا نقول ربح، يعطونك على كل زبون نسبة. طيب وكل زبون من هؤلاء إذا أتى بأفراد يعطونك أيضا نسبة. فتجد أن هذا الزبون اللي دافع 8000 هذا دوما دوما في زيادة ما يخسر أبدا، فتعلم أن هذه المعاملة معاملة ربوية. والشارع قد أطلق الربا على معاملات كثيرة مثل المزابنة والمحاقلة، وقد ذكرنا هذا في المرة الماضية. فإذن هذا هو الضابط، يعني شوف ما أحسن كيف هذه الكلمة الربا، يعني هذه الكلمة كافية. ربا يعني شو؟ ربا يعني زيادة، الربا الزيادة، الزيادة. فكل زيادة ظلما فاعلم أنها ربا. كل ربح مضمون ما في خسارة أبدا فاعلم أنه ربا. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمشهور بالنسبة لأقسام الربا أن تعرف الآن الضابط في الربا، وأنه يشمل أبوابا كثيرة، ولكن المشهور من أبواب الربا ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو الربا في مقابل التأجيل، وهذا الذي كان في الجاهلية، تقرض إنسان وعندما يسدد تشترط عليه أن يسدد المبلغ وزيادة، هذا ربا النسيئة، يعني ربا في مقابل التأجيل. النسيئة يعني التأخير، تأخير السداد. وذكرنا لكم أن ربا النسيئة في الجاهلية كان أرحم من الربا الموجود الآن، لأن ربا النسيئة في الجاهلية كان أولا يقرض قرض عاد، قرض ولا كان بيشترط عليه لا ربا ولا شيء، يقرضه ويقول له سدد بعد شهر، كان قرض عاد. فإذا جاء الموعد، إذا جاء موعد السداد فيقول له: إما أن تقضيني سدد، وإما أن أزيدك وتزيدني، أزيدك في الأجل وتزيدني في المبلغ. فكان عقد الربا لا يكون إلا بعد انقضاء الأجل، إلا بعد انقضاء الأجل. وربما الواحد منهم ما يكون في نيته التعامل بالربا، وإنما يطرأ التعامل بالربا. وأما الموجود الآن فمن البداية من البداية تذهب تقترض من بنك يكتب معك العاقل فوائد كذا وكذا يسمونها فوائد، يسمونها مهما سموها، فهي ربا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ربا النسيئة الذي هو زيادة في مقابل التأجيل، وكون هذا ربا واضح واضح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا يعني المشهور الذي هو واضح أنه ربا. النوع الثاني من الربا هو ربا الفضل، ربا الفضل في الأصناف الربوية المعروفة الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. سبحان الله، تأمل هذه الأشياء الستة تجدها هي قوام عيش الناس، قوام عيش الناس، ولذلك أي شيء يصبح قوام عيش الناس فهو داخل في هذه الأصناف. الذهب والفضة هذه نقود سيولة، البر والشعير هذا طعام، طعام للإنسان وطعام للدواب. طيب الملح، الملح لا بد منه للطعام، والتمر هذه تحلية، تحلية للطعام. فهذه الأصناف الربوية هي قوام عيش الناس من جميع الأصناف. ربا الفضل كيف يكون في هذه الأصناف الستة؟ ربا الفضل إذا اختلفت الأنواع يجوز التفاضل، يعني مثلا 10 دنانير ب100 درهم هذا ما في شيء لأن الأصناف مختلفة. وأما إذا كان من نفس الصنف، يعني مثلا ذهب بذهب، أنت معاك دنانير مضروبة بطريقة معينة وأنا عندي دنانير مضروبة بطريقة أخرى، أنت عجبك الدنانير اللي عندي عشان عليها رسومات معينة وأنا كذلك، فإذا تبادلنا فلا بد أن يكون مثلا بمثل، لا بد أن يكون مثلا بمثل الوزن، يعني لا بد يكون نفس الشيء، لا بد أن يكون نفس الشيء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم بشرط أن يكون يدا بيد. فالأصناف هذه إذا اختلفت فلا يشترط فيها ليش؟ لا يشترط فيها التساوي، وإنما يشترط فيها ليش؟ التقابل يدا بيد. ما تكون أنت قاعد في محل صرافة ها وبعدين أنا راح أبدل منك دنانير تقول لي تعالى بعد العصر أديك الدراهم، ما يستوي، لابد يدا بيد، تأخذ الدنانير اللي معاك وتأتيه بعد العصر لغاية ما يجيب البدل ويتم التقابض يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فعندنا شرط واحد وهو إيه؟ وهو يدا بيد، إلا إذا كنت تبيع نقد بواحد من هذه الأعيان، يعني واحد بيشتري بر بدنانير هذه ما عليها أي شروط، يجوز التأخير ويجوز التفاضل، ما في أي شروط. ممكن تروح تشتري قمح بفلوس مؤجلة ما في إشكال، وإنما الإشكال وين؟ عندما نقول يدا بيد إذا كنت في مجال النقد أو في مجال الأعيان الأخرى. ولذلك الأصناف الستة أنت بتقسمها قسمين، النقد والأصناف الأخرى. الذهب بالفضة لا بد أن تكون يدا بيد، ذهب بذهب ها في شرطين ها، مثلا بمثل يدا بيد. طيب بر كم شرط؟ شرفين يدا بيد مثلا بمثل. طيب بر بالشعير شرط واحد وهو ماذا؟ يدا يدا بيد. وهكذا. فإذن هذا بالنسبة لي لرضا الفضل. ولا بد من معرفة البدلين، هذا كم وهذا كم. وإذا جهلنا فكما يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الرضا. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كما لا يجوز التفاضل فلا يجوز المبايع عند الجهل بالتساوي. لا بد أن تعرف هذا البدل كم قدره وهذا البدل الآخر كم قدره. هذا بالنسبة لربا الفضل. فعندنا ربا الفضل وربا النسيب. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد، وإذا اتفقت الأصناف فلا بد يدا بيد مثلا بإيش؟ مثلا بمثل. والملحوظة الثالثة ما هي؟ إذا كنت تبيع يعني هذه الأعيان بالدراهم والدنانير ما في أي شرط، فصار عندنا يعني ثلاثة أقسام. القسم السهل واحد بيشتري شعير بذهب، شعير بفضة، ما في أي شروط لأن نقد بعين. طيب إذا كنت داخل الأعيان أو داخل النقود، إذا كانت من نفس الجنس ذهب بذهب فلا بد مثلا بمثل يدا بيد. إذا كنت داخل أحد القسمين، والأصناف اختلفت، فعندنا شرط واحد وهو إيش؟ وهو يدا بيد. هذا فيما يتعلق بربا النسيئة وربا الفضل، وهذان القسمان هما المشهوران عند الفقهاء. يأتي العينة. العينة إذا تبايعتم بالعينة، العينة هذه ربا ولكنها ترجع إلى ما ذكر. إيش العينة باختصار شديد؟ أنت محتاج نقود، لم تجد أحدا يقرضك، فأنت تذهب إلى تاجر تقول له بع لي ثلاجة بالأجل، فيعطي لك الثلاجة بكم مثلا؟ بألف. ألف مؤجل، أنت ما لك غرض في الثلاجة، أنت لك غرض في الإيش؟ في النقود. فأنت تقول له طيب هذه الثلاجة اشتريها مني، وأنت ما شفت الثلاجة، ثلاجة في المخزن، تقول له اشتريها مني الآن، فيشتريها منك الآن بكم مثلا؟ 800. الخلاصة ايش ايها الاخوة؟ الخلاصة اما اعطاك 800 الآن وانت هتسددها بعد مدة كم؟ 1000. ومن اللي دخلت واسطة بينهم؟ الثلاجة، حيلة هذه. فهذا ربا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة. الحديث. أحيانا هذه العينة بدل ما تكون بين طرفين أحيانا تكون بين ثلاثة أطراف، فتسمى الحيلة المثلثة. في حالة العينة المحتاج يؤكل مرة واحدة، وأما في المثلثة فيؤكل إيش؟ يؤكل مرتين، كما هو الحال في البنوك الآن. بتلاقي في أصحاب أموال والقائمين على إيه؟ على البنك، والفقير المحتاج المسكين. لو ما في بنوك الفقير كان هيروح لمين؟ لصاحب المال مباشرة. بالمية صار البنك ياخذ كم؟ 20%، 10 للبنك و10 لمين؟ و10 لصاحب الايش؟ لصاحب المال. فالذي يحصل في قرض البنوك هذه من الحيلة المثلثة التي ذكرها الإيش؟ التي ذكرها العلماء. النهي عن المزابنة، المزابنة أنت عندك تمر يابس من العام الماضي، وخلينا نقول نخلك هذا العام ما جاب رطب، فتأتي إلى إنسان تقول له يا فلان ها أنا أعطيك هذا التمر اليابس وتعطيني الرطب اللي على النخل بدون ما تعرف ليش، بدون ما تعرف الوزن، وحتى لو عرفت الوزن 40 كيلو تمر، 40 كيلو تمر خدت أنت منهم بيهم 40 كيلو إيش رطب، هذا لا يجوز، هذا ربا. لماذا؟ لأن هذا الرطب عندما يجف ها ينقص، فيصبح كأنك تم تبادل 40 كيلو مثلا ب30 كيلو. لا بد من التساوي، لا بد من التساوي. فمثال الربا أيها الإخوة، يعني لا تنسوا الحديث، الربا 72 بابا، 72 بابا. أذكر مرة يعني قبل أن نأتي إلى هنا ونحن في الإدارة التعليمية، كنا في أول النهار يعني نشتري هذا الخبز مع الطعمية الفلافل ونأكل، فيعني أحد إخواننا ذهب واشتري لنا العيش الأسمر، العيش الأسمر، فأحدهم قال أنا أريد أن أكل عيش ليش؟ العيش يعني الخبز يعني الأبيض. فماذا قال؟ قال نأخذ هذا الرغيفين من العيش الأسمر ونجيب بهم رغيف إيش أبيض، هذا ما يجوز. شوف إلى أي درجة، لأن إيش هو الخبز؟ الخبز عبارة عن إيش؟ عبارة عن بر، عبارة عن قمح، ويقينا يعني كمية القمح في من العيش الأسمر تختلف عن كمية القمح في الخبز أو في رغيف الخبز الأبيض، فهذا لا يجوز إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. فالإنسان يتنبه جدا إلى أبواب الربا، فإذا شك يترك، إذا شك يترك. يعني هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، نحن نقول إذا كان الأمر المشتبه، إذا كان في باب الربا فاجتنابه من أوجب الواجبات، اجتنابه من أوجب الواجبات، خاصة في باب ليش؟ خاصة في باب الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه، يعني إذا جاءه حكم، وهذا الحكم ممزوج بالترغيب والترهيب، فانتهى فله ما سلف. المعاملات الربوية التي تعامل بها قبل ذلك وخلاص وانتهت، خلاص له ما سلف، وأمره إلى الله، وأمره إلى الله، حتى يبقى الإنسان على وجل وعلى خوف، ويعوض هذه المعاملات التي تعاملها بمعاملات صحيحة وبالصدقة في سبيل الله، وأمره إلى الله. ومن عاد بعد أن جاءته الموعظة وعرف أن الربا حرام لا يجوز، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد سبحانه وتعالى المرابي بالخلود في النار، كما توعد القاتل عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والواجب أن تتلى هذه الآيات ولا تفسر، تتلى هذه الآيات ولا تفسر، إلا إذا كان إنسان يشتبه عليه الأمر ويقع في مذهب الخوارج الذين يكفرون بالإيش؟ الذين يكفرون بالمعصية،
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلو كان عندك مرابي قال يا أهل السنة والجماعة أنتم تقولون ما في حد من المسلمين يخلد في النار إلا الذي يموت على الشرك، فنقول هذا مرابي فاهم. فلا بد أن إيش؟ أنت مضطر في هذه الحالة أن إيش؟ أن تبين له، قل له صحيح، إذا كان الذنب دون الشرك فصاحبه له فرصة، لكن متى يخرج من النار الله أعلم، لأن ذنبا توعد الله عز وجل عليه بالخلود غير ذنب لم يذكر فيه هذا، فتوعد الله تبارك وتعالى بالخلود في النار للمرابين وللإيش وللقتلة عمدا ثم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إيش المناسبة؟ المناسبة أن الآية التي قبلها بين سبحانه وتعالى عقوبة المرابي عندما يقوم من قبره، وهذا يكون يوم القيامة، وهذه الآية فيها بيان عقوبة المرابي في الدنيا، فهو يعاقب في الدنيا قبل الإيش؟ قبل الآخرة. يمحق الله الربا، شوف المحق يعني الإزالة التي لا تبقي شيئا. يمحق الله الربا. نعم خلي الأسئلة آخر الدرس، بارك الله فيك. نعم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا مهما زاد فهو ممحوق إما حقيقة وإما بنزع البركة، وإما بنزع ليش؟ بنزع البركة، والمال إذا لم يكن فيه بركة فوجوده كعدمه، المال إذا لم يكن فيه بركة فوجوده كإيش؟ كعدمه. يمحق الله الربا وفي المقابل يربي الصدقات، يربيها أي يزيدها لصاحبها، يزيدها لصاحبها. ولذلك قال تعالى وما أتيتم في سورة الروم وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فهذه كهذه تماما، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، لأن المرابي جاحد لنعمة الله تبارك وتعالى، فهو أثيم في فعله وفي قلبه. هذه المناسبة، مناسبة ختم الآية بها لا يحب كل كفار أثيم، لأن المرابي كفار يعني جاحد للنعمة. الله تبارك وتعالى أنعم عليك بالمال، بدل أن تطاول الناس وتقرض الناس وتوسع على الناس تأخذ منهم الزيادة، فإذا هذا جاحد لنعمة الله، فمن المناسب أن يسمى ياش أن يسمى كفار. طيب أثيم، أثيم في فعله، فإذا هو جاحد بقلبه، أثيم في إيش؟ رحمك الله، أثيم في إيش؟ في فعله، أثيم في التعامل بالربا، كفار جاحد بقلبه نعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول قائل: ما مناسبة هذه الآية في خلال آيات الربا؟ نقول مناسبتها من أظهر ما يكون، من أظهر ما يكون، والشاهد منها ماذا؟ ها؟ وآتوا الإيش؟ وآتوا الإيش؟ الزكاة. لكن آتوا الزكاة بشرط الإيش؟ بشرط الإيمان وإقامة الصلاة، وهذا في الحقيقة مما يدل على عظم قدر الصلاة، على عظم قدر الصلاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالمقصود بسياق هذه الآية هو وآتوا الزكاة، هذا هو المقصود. وإنما ذكر الإيمان وإقامة الصلاة لأن هذه كالشروط. ولذلك أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة على إيش؟ حمك الله. أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة على إيش؟ على صلاته. فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. صلاة وبركاته. فمن أجل هذا ذكرت الإيش؟ ذكرت الصلاة مع الإيش؟ مع الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ثم قال تعالى بعد ذلك، بعد أن رهب من أمر الربا ومن شأن الربا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولذلك عندما أنت تأمر إنسان بأن يفعل شيء أو يترك شيء فأنت ترغبه وترهبه أولا. ففي الآيات السابقة فيها ترغيب في ترك الربا وترهيب من فعله، وفي هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى بترك الإيش؟ بترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فالإنسان إذا كان مؤمنا حقا وإذا كان مسلما فإيمانه وإسلامه يوجبان ترك الربا. كيف الإنسان يعني يدعي أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه يصلي ثم هو يعني يأكل أخاه ظلما؟ فمن أجل هذا قال تعالى: إن كنتم مؤمنين. قال: فإن لم تفعلوا. شوف هذا الترهيب الذي ما بعده ترهيب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ما جاء وعيد على كبيرة من الكبائر يعني بعد الشرك كما جاء في الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بمعنى يعني هذا إعلام من الله ورسوله للمرابين بالحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. عندما يتوب الإنسان من الربا فلا يأخذ إلا رأس ماله، لا يأخذ إلا رأس ماله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ولذلك الذين يقولون نحن نأخذ الفوائد البنكية ولا نتركها لهذه البنوك، يعني هذا كلام غير صحيح. ويعني قد رده الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: ومن فوائد الآية تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك، هذا عند التوبة، يعني عندما أنت تتوب من معاملة مع البنك معاملة ربوية فلا يجوز لك أن تأخذ ليش؟ أن تأخذ الزيادة حتى لو كان بنك غير إسلامي كما يقولون ويسمون. تقول طيب نترك هذا المال لأعداء الإسلام لليهود والنصارى يحاربون بالإسلام، نقول اترك، لأن الله تعالى يقول وذروا ما بقي من الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم. أنت ما تدري هذه الأموال أموال من، فهي مأخوذة من المحتاجين ظلما، فكيف أنت تأخذها؟ فيقول الشيخ وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعينوا بها على الربا، وإن كان البنك بنك كفار فلئلا يستعينوا بها على الكفر. قال فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ وقد قال الله تعالى ذروا ما بقي من الربا، والاستحسان في مقابل النص باطل. تقول له هذا استحسان منك والاستحسان في مقابل النص باطل. قال فإن قال قائل إذا كان البنك بنكا غير إسلامي ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون، أو أبقوه عندهم ونمى به رباهم. قال الشيخ فنقول إننا مخاطبون بشيء، فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به والنتائج ليست إلينا. قال ثم إننا نقول هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في أموالنا حتى نقول إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به أعداؤنا على كفرهم؟ صحيح، اللي يقول لك يستعينون بأموالنا هذه ليست أموالك أصلا، الفوائد ليست أموالك، فكيف أنت تقول يستعينون بأموالنا على كفرهم؟ قال الشيخ والجواب أن الأمر ليس كذلك، فإن هذه الزيادة التي يسمونها فائدة ليست نماء أموالنا فلم تدخل في ملكنا. ثم إننا نقول له إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال أصرفه في صدق، في إصلاح طرق، في بناء مساجد تخلصا منه أو تقربا به. نقول له إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه، لأنك صرفته في هذه الحال على أنه ملكك، وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك لأنه صدقة من مال خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيب. قال وإن أخرجته تخلصا منه فأي فائدة من أن تلطخ مالك بالخبيث ثم تحاول التخلص منه؟ إذا كان هو خبيث من الأصل فلماذا أنت تأخذه وتتخلص منه؟ إذا كان خبيث خلي عند أصحابه، الذي جمعه هو الذي يتخلص منه. فعلى كل حال قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني مما يبين أن الإنسان إذا تاب من معاملة ربوية إذا كانت مع بنك فلا يأخذ هذه الفوائد زاعما أنه يتخلص منها بعد ذلك. قال لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال تعالى مبينا الواجب على أصحاب الأموال، قال وإن كان ذو عسرة، إن كان ذو عسرة، إن كان هنا هي التي تسمى كانت تامة بمعنى وجد، فالمعنى وإن وجد ذو عسرة، يعني إن وجد إنسان معسر أخذ منك القرض ومش قادر يسدد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ففي حال الإعثار الإنظار واجب ولا يحل لك المطالبة ولا يحل لك أن تشتكي عليه في المحاكم إذا كان معسرا، لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة، نظرة يعني فالواجب نظرة يعني إمهال، تنظره يعني تمهله، فنظرة إلى ميسرة إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك يعني كان من الأحكام الفقهية المعروفة أنه لا يحل مطالبة المعسر ولا أن يقاضى عند القاضي. قال وأن تصدقوا خير لكم، هذا هو المقام الثالث. فإذا ذكر سبحانه وتعالى الربا وبعدين الإنظار وبعدين تتصدق عليه، فإذا لا تتعامل معه بالربا بل يجب عليك أن تنظره، والأحسن أن تتصدق عليه. قال وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكر الشيخ ابن عثيمين هنا مسألة، وهي ماذا؟ أن بعض الناس إذا كان له ديون على الآخرين فعندما يحسب زكاة ماله فيخصم هذه الديون من إيش؟ من زكاة ماله. يعني ممكن لو هو له 10,000 درهم عند الناس وزكاته 10,000 درهم، إذن ما بيطلع إيش؟ ها؟ ما بيطلع زكاة. فبدل أن ينظرهم أو يطالبهم إذا كانوا موسرين، فصار يأخذ من الإيش؟ يأخذ من زكاة ماله هو. فالشيخ ابن عثيمين وينقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وجعل هذا من باب يعني الصدقة بالرديء، الصدقة بالرديء، ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء منه تنفقون. فالآن هو أخرج زكاته من إيش؟ من الإيش؟ من الديون التي عند الإيش؟ التي عند الناس. الآن لو كان آدم له عليه 10 دراهم، قلت له اذهب لابراهيم، ابراهيم عليه 10 دراهم خذها منه، يقول ما بروح. ليش؟ لان على ابراهيم، وابراهيم هو ما يدري يسدد له ولا ما يسدد. فاذا هو ما رضي ان احوله، ما رضي ان احوله على ايش؟ على معسر. فاذا كان هو لا يرضى ان ياخذ حقه من الدين، فكيف أنت تخرج زكاة مالك من الإيش؟ من هذا الدين ومن هذه الدين التي على الناس. فهذا الذي يعني ذكره الشيخ، ولعل هذا هو الأصل، لعل هذا هو الأصل. وفي بعض الحالات، في بعض الحالات يعني يمكن للإنسان أن يخصم يعني جزءا من هذه الديون من زكاة المال إذا كان الشخص نفسه مستحقا للإيش؟ مستحقا للزكاة. يعني هذا يكون في بعض الأحوال، ولا يتوسع في هذا الباب. وإلا في الغالب أصحاب الأموال يكون لهم ديون على الناس، فلو مشينا بهذا الشكل ما في حد بيطلع زكاة، كل واحد له ديون على الناس بيخصمها من الزكاة، إذا ما في حد بيطلع الزكاة. فإذا هذا القول يعني قول يعني له مصلحة أو فيه منفعة ومصلحة للفقراء. نعم. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى مخوفا للمرابين وأيضا حاضا على التصرف الأول وهو التصرف بالمال كصدقة، قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله، يرجع الناس إلى الله عز وجل، سواء كانوا متصدقين أو كانوا مرابين، الكل راجع إلى الله تبارك وتعالى. فيمكن هذه الآية أن ترجع إلى آيات الربا بالخصوص، ويمكن أن ترجع إلى كل ما تقدم من أول قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واحد يقول كيف نتقي يوما؟ معروف أن التقوى لله عز وجل. نقول إذا قيل اتق الله فهذه تقوى على سبيل العبادة والذل لله تبارك وتعالى، وإذا قلنا اتقي يوما فهذا من باب الوقاية، هذه من باب الوقاية. كما قال تعالى واتقوا النار، اتقوا النار مش معناه أنك تعبد النار، اتق النار يعني تجعل بينك وبينها وقاية. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، ما كسبت من خير ومن شر، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. فكل إنسان يعني يوفى جزاء عمله كاملا دون زيادة أو نقصان، دون زيادة أو نقصان. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذه الآيات، فقال لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات. فإذا ابن كثير يهتم بالمناسبات أيضا، يهتم بالمناسبات. قال فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، يخنق بمعنى يجن، هذا إسناده حسن. آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، هذا إسناده حسن. ثم ذكر يعني بعد ذلك آثار كلها ضعيفة، وكذلك الحديث عن أبي هريرة أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات، تقول هذا في إسناده كذاب. الذي بعده قال وقد روى البخاري عن سمرة في حديث المنام الطويل، حديث المنام الطويل وهو حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، في رؤيا من رؤى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ما يسبح، يسبح ما يسبح، يعني يسبح مدة ويرجع، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه، يفتح له فاه فيلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا، كما كان يأكل الربا فالآن يأكل ليش؟ يأكل الحجر ويشرب من هذا الدم. قال وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. قال: ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا نظيره، فلما حرم هذا أو حرم هذا وأبيح هذا، فعلم أنهم يعترضون، فهذه معارضة للشرع. قال: وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا أو أحل هذا وحرم هذا.